يعني تشوف يعني إساءة واحدة تقول إيش ما رأيت منك خيرا قط. قولي رأيت إساءة واحدة تقول رأيت منك خيرا كثيرا وأنت أخطأت، لكن ما رأيت منك خيرا قط هذا كفران إيش اسمه كفران العشير والإحسان. نعم، فهذا ما في كفر النعمة. إذن هذا هو جوابه على القول الأول، حمل كل هذه الأحاديث على إيه؟ على كفران النعم. لا، كفران النعم لابد أن يتوفر فيه معنى الجحود والإنكار لنعمة، لابد أن يتوفر فيه معنى إيه؟ معنى الجحود والإنكار لنعمة. فلما نقول مثلا سباب المسلم فسوق وقتال كفر، أو نقول التولة شرك، أو نقول ليس منا من غشنا فليس منا، أو من حمل علينا السلاح، إيش وجه هنا إنكار النعم؟ ما هو وجه كفران النعم في هذه المسائل؟ كفران نعمة إيش؟ أي نعمة هي؟ ثم إذا حملته على هذا في حديث لا يصلح أن يحمل بكل هذه الأخبار، لأنها أخبار كثيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا وجهت كل هذا لكفران النعم فهذا وإن صلح في بعض الأدلة لا يصلح في كل هذه الأدلة، لا يصلح في كل هذه الأدلة. لذلك هو رد القول الأول بهذا فقال فهذا ما في كفر النعمة، أي مما لا يمكن تفسير هذه النصوص كلها بهذا المعنى. هذا كلامه، ونكتفي الليلة بهذا القدر من كلامه رحمه الله تعالى. إضافة إلى علمه بالقراءة، إضافة إلى علمه بالكتاب والسنة، ولذلك هو كثيرا ما يأتي بالاستدلالات اللغوية.
قال وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، وهذا يؤول، هذا باب خطير، يعني يمكن أو يحق لكل واحد في هذه الحالة أن يقول هذا إنما هو على سبيل الوعيد وعلى سبيل التخويف وليس على حقيقته، كل ما لا يتفق مع أهوائنا نقول هذا ليس على حقيقته. قال وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. إذن هذا رده على القول الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو أن هذه الأخبار إنما وردت مورد الزجر والتغليظ في العقوبة فقط. وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله. نعم، لأنه مذهب الخوارج الذين فسروا هذه النصوص بأنها تعني الخروج من ملة الإسلام، إنما هم الخوارج لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المروط وما أذن فيهم من كف جنائهم. يقول الشيخ حفظه الله في الحاشية يشير إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الجن كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه، هذا في الحاشية والحديث في الصحيحين. ولهذا قاتلهم عليا، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه كما هو معروف، ويعني كان عنده علامة طلبا من أصحابه أن يبحثوا عنها في القتلى فلم يجدوها، فإذا به يبحث بنفسه حتى أخرج منهم رجلا فيه العلامة التي أخبرهم بها، ولما رأى الرجل الذي فيه العلامة كبر علي رضي الله عنه وقال صدق الله ورسوله أو كما قال رضي الله عنه. قال: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم. وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد. ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. وأما القول الرابع، إذن القول الثالث الجواب عنه، أن هذه الأحاديث والآثار قد وردت في ذنوب، ورد الشرع في ذنوب أشد منها العقوبة، ورد الشرع في ذنوب أشد منها بالعقوبة. كيف يكون الذنب أشد من هذا المذكور في الحديث ويكون فيه عقوبة كالقطع والجلد، ثم يرتكب الإنسان ما هو دون ذلك ويخرج من الملة؟ وأذكر حوارا دار بيني وبين بعض من كانوا في جماعة التكفير وخرجوا منها، ولكن مع تأثر ببعض ما كانوا يحملونه، فقالوا لي: بل هذه النصوص الأصل أنها تخرج من الملة حتى يثبت خلاف ذلك. قلت لهم: لا، هذه النصوص على ما فهمه سلف الأمة إنما تكون على غير ما فهمتم. هم يريدون أن كل نص ورد فيه لا يؤمن، ورد فيه ليس منا، ورد فيه فقد كفر، ورد فيه فقد أشرك، هذا يعني الخروج من الملة. الأصل عندهم يقولون: نحن لا نقول إنه خروج دائم، ولكن الأصل هو الخروج حتى يثبت ذلك بدليل آخر. ونحن نلاحظ الآن أن أبا عبيد يتعامل مع هذه النصوص التي ذكرها على أقسامها الأربعة بطريقة واحدة، على خلاف ما يريده البعض. يقول لك: لا، إذا ورد النص من فعل كذا فقد كفر، إذن هذا خروج من ملة الإسلام. من الذي يكفر بترك العمل؟ إنما هم الخوارج الذين يكفرون بترك الأعمال. أما أهل السنة فيشترطون أن يرتبط الخروج من الملة بالمعتقد، يشترطون أن يرتبط الخروج من الملة بالمعتقد. فحتى الأعمال التي ذكروا خاصة أنها يخرج فاعلها من الملة أخرجوه لارتباط فعله بالمعتقد، ولم يخرجوه لذات الفعل. وهذه نكتة لا يفهمها كثير من الناس. فالذي يطأ المصحف باختياره وإرادته ما يخرجونه من الملة إلا لجلالة عمله على اعتقاده. لا يمكن أن يعتقد إنسان أن الله ربه وأن الله أنزل هذا الكتاب ثم يطأه في قدمه أبدا، اختيارا. أما إذا اضطره رجل قال: تطأ المصحف وإلا قتلتك، لا، هذا يطأ المصحف، لا يضر المصحف، لا يضر المصحف شيئا، لا يضره شيئا. إذا قال له تسب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قطعت رأسك، لا، يسب ولا يعتبر خارجا من ملة الإسلام. فعل العمل الذي قال أهل السنة إن فاعله اختيارا يخرج من الملة، لكنه فعله فصار في حقه مانع يمنع من إخراجه من الملة، وهو الإكراه. الإكراه مانع، والجهل مانع، والتأويل مانع. الإكراه مانع، والجهل مانع، والتأويل مانع، والنسيان مانع، والخطأ مانع. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قالها متعمدا لخرج من الملة، إنما هو قالها خطأ. الخطأ مانع، والنسيان مانع، والإكراه مانع، والتأويل مانع. رجل ما قصد الكفر وإنما تأول النصوص فقال مقالة يقولها الكفار، إنما هو لا يقصد بها تكذيب الله ولا تكذيب
رسوله صلى الله عليه وسلم، كهؤلاء الذين يقولون الآن الله في كل مكان، لو قالوها بعد بلوغهم الحجج وإقامة الحجج والأدلة عليهم لخرجوا من الملة، لأنهم حلولية والحلولية كفار. كل المسلمين الذين يقولون الله في كل مكان جهلة لا يعرفون شيئا، نحن لا نكفرهم، والمانع عندنا إما الجهل وإما التأويل. التأويل مانع، والجهل مانع، والإكراه مانع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنسيان مانع، والخطأ مانع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا يؤكد لنا أن الفعل أو القول وإن كان كفرا صراحا لا ينطبق هذا الكفر على المعين إلا بتوفر كل الشروط وانتفاء كل الموانع. ولهذا لا يفهم كثير من الشباب في بلادنا الفرق بين الإطلاق والتعيين. عندما نقول من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، هذا لا يعني أنك تطبق على زيد وعمر، لأن زيدا وعمرا لا بد أن تتوفر في حقهما كل الشروط، ولا بد أن تنتفي في حقهما كل الموانع حتى تطبق المطلق عليهما، حتى تدخلهما في هذا الإطلاق. والمقصود ها هنا أن أهل السنة والجماعة إنما يكفرون بترك بعض الأعمال لا لأنها أعمال مجردة، بل لأنها لا يمكن أن تتفق مع الإيمان من كل وجه. القضية عندهم مرتبطة بأصل الإيمان الذي في القلب، ومن ثم اتفقوا في صور واختلفوا في صور، اتفقوا في وضع المصحف وتمزيقه وفي قتل الأنبياء والرسل وفي سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا في هذه الصور لمن فعلها اختيارا بإرادته، واختلفوا في صور، اختلفوا في تارك الصلاة، هل تركوه للصلاة يضاد الإيمان الذي في القلب من كل وجه أم لا يضاد به؟ اختلف أهل السنة أكثرهم على التفصيل الذي ذكرته آنفا من أنه يرتبط بالمعتقد، وبعضهم على أن هذا لا يمكن أن يتفق مع شيء من الإيمان في القلب، فأخرجوه من الملة لنفس العلة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا يضاد الإيمان من كل وجه عندهم، فلا يعقل عندهم أن يكون الرجل عنده ولو مثقال حبة خردل من الإيمان ومع ذلك يبقى طوال عمره لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة. هذا هو. والمقصود أننا لا نستعجل قول أبي عبيد وهو من علماء السلف عندما ينقل لنا أن هذه النصوص برمتها القوم فيها يحب وبطريقة واحدة، ويحكم على من قال بردة من فعل ما في هذه النصوص أو من وقع في الوعيد الذي في هذه النصوص، يحكم على من قال بالردة بأنه من الخوارج. هذا لا نستعجبه ولا نستغربه، وحكمه وتعامله مع هذه النصوص كله واحد. يقول كما قلت الحوار الذي دار تعقيبا على كلام أبي عبيد، يقول إنه مما يدل على كذبهم أن الله أوجب عقوبة على الزاني مثلا، أوجب عقوبة على الزاني. طيب إخوان، لو على تصريح الشيخ الألباني للحديث الذي هو من أتى امرأته في دبورها، من أتى امرأته في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، أبو عبيد يقول الذي يفهم أن هذا النص يخرج من الملة يعتبر من إيه؟ من الخوارج. قلت لي صاحبي هذين وكان حديث الخروج وكان حديث الخروج من جماعة التكفير في ذلك الوقت وصلنا في اليمن، قلت لهم إذا أنتم فهمتم أن النص لا يفهم منه ما أقوله لكم وهو قول أهل السنة انه كفر عمل وليس كفر اعتقاد؟ اذا لم تفهموا هذا يلزمكم القول بالآتي. قالوا وما هو؟ قلت لهم ما رأيكم في من زنى بامرأة جاره وهذا من اكبر الكبائر؟ قالوا لا يخرج من الملة، لان هذه عندهم كانت واضحة، وما خرجوا من جماعة التكفير الا بسببها، ان جماعة التكفير يخرجون من الملة بالزنا وبالسرقة. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، خلاص يخرج من الإمام بالكلية، إذن هو كافر. قلت ما تقولون في من زنى بامرأة جاره؟ قالوا لا يكفر. قلت فما تقولون في الذي أتى زوجته في دبرها؟ قالوا يخرج من الملة. قلت هذا دليل على بطلان ما تفهمونه، لأن ديننا بفضل الله يتفق فيه النص الصحيح مع النظر الصحيح، لا يمكن أن يختلف نظر صحيح مع نص صحيح إطلاقا، فإما أن النظر ليس بصحيح وإما أن النص ليس بصحيح. كيف يأتي الإنسان الذنب الأشد ولا يخرج من الملة، ويأتي الذنب الأهون؟ هذه امرأة تحل له لكنه أخطأ فأتاها في غير محل الإتيان، عندكم يخرج من الملة. إن أتى امرأته في الدبر، وفي المقابل إذا زنى بامرأة جاره، لا، ما زال من المسلمين. هذا دليل على انتكاسة العقول، هذا دليل على انتكاسة الفهم. هذه الصورة يمكن أن يكون دين الله عز وجل؟ أبدا. كيف يكون الذنب الأشد غير مخرج من الملة، والذنب الأهون يخرج من ملة الإسلام؟ والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما وجه جعل الله ند في إتيان المرأة في دبرها؟ إيه هذا؟ ما وجه هذا؟ المقصود أن هؤلاء الخوارج كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثاء الأسنان، سفهاء ليش؟ الأحلام، ما عندهم فهم، يقرؤون القرآن لا يفهمون حناجرهم أو تواتر، ما عندهم فهم، ويتعاملون مع النصوص كأنها أحجار جامدة لا تدل عندهم على شيء إلا على فهمهم المستقيم، إلا على أفهامهم، ويدعون أنهم هم الذين يتمسكون بالأدلة. هذه طريقة الخوارج، فاحذروها. وأما القول الرابع، إيش القول الرابع؟ إيش القول الرابع؟ يردون كل هذه النصوص ولا يقبلون منها شيء. الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلن يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. أسهل شيء عند أصحاب البدع هذا النص لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه يعارض النصوص المتيقنة بزعمهم، هكذا بكل بساطة. كلما جاءهم نص يتعارض مع فهمهم قالوا هذا ظني ويعارض المتيقن، فالظني مردود بالمتيقن، وهكذا. ما هو قول أبي عبيد الذي يجيب به عمن سأله عن مذهب أهل السنة والجماعة؟ هذا إن شاء الله نبدأ فيه غدا بإذن الله تعالى. ما بعد،
فيقول أبو عبيد: دليل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه. هذا خلاصة ما يذهب إليه أبو عبيد ناسبا إياه إلى أهل السنة والجماعة. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. هذه الأسطر الثلاثة هي إجمال القول الحق عند أهل السنة والجماعة، أن المعاصي والذنوب من جهة لا تذهب الإيمان بالكلية، ومن جهة أخرى تتعارض مع حقيقة الإيمان وإخلاصه. فبقولنا إنها لا تذهب الإيمان بالكلية نكون قد خالفنا الخوارج والمعتزلة، وبقولنا إنها تتعارض مع حقيقة الإيمان وإخلاصه نكون قد خالفنا من؟ نكون قد خالفنا المرجئة. فالخوارج يقولون إن المعاصي والذنوب تذهب الإيمان كله، على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات، فمنهم من يقول الكبائر فقط، ومنهم من يقول بل الكبائر والصغائر، ومنهم من يقول الكبائر والإصرار على الصغائر، ولكنهم متفقون في مبدأ، متفقون في مبدأ أنه إذا ارتكب الإنسان الذنب وخاصة ما كان من كبائر الذنوب فإن هذا يذهب الإيمان. هذا قول الخوارج والمعتزلة، يذهب الإيمان. هل يوجب الكفر؟ هذا الخلاف بين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون يوجب الكفر، ذهاب الإيمان يوجب الكفر، والمعتزلة يقولون ذهاب الإيمان لا يوجب الكفر وإنما يوجب الخلود في النار. فاختلفوا فقط في الاسم، هل هو كافر أم لا، واتفقوا في خلوده في جهنم. فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون فاسق، واتفقوا في خلوده وأنه ليس معه من الإيمان شيء. على المقابل المرجئة قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مهما أطاع الكافر فلا طاعة له ولا ينفعه شيء من هذه القربات ولا الطاعات، فلا يضر مع الإيمان ذنب. فالذنوب عندهم لا تؤثر في الإيمان بالكلية، على طرفي نقيض، إفراط وتفريط، غالي وجافي، أهل السنة وسط. المعاصي والذنوب لا تذهب الإيمان بالكلية، وفي نفس الوقت تؤثر في هذا الإيمان فتتعارض مع حقيقته وإخلاصه. فالمؤمن الحق لا تقع منه الذنوب ولا المعاصي، المؤمن الحق المخلص لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع في مثل هذه الذنوب لو كان مؤمنا حقا، فإذا ارتكب هذه الذنوب لا يكون حال ارتكابه لها مؤمنا حقا، ولكنه لا يخرج من الإيمان، فلا يذهب إيمانه بالكلية. ولهذا فإن أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره لما فسروا حديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن قال يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، أي لا يخرج من كونه من المسلمين فعنده من الإيمان شيء، وأما الإيمان الذي يستحق أهله دخول الجنة والنجاة من النار فلا، الذي يستحق أهله دخول الجنة والنجاة من النار فليس من أهله، أي ليس هو حال زناه مؤمنا حقا، وليس هو حال سرقته مؤمنا حقا، وليس هو حال شربه للخمر مؤمنا حقا. فالمؤمنون حقا لا يزنون ولا يسرقون ولا يشربون الخمر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يغشون، وكل هذه صفات المؤمنين. فالذي وقع في ضد صفات المؤمنين إذا قلنا لا يؤمن ليس منا كفر أشرك، هذا لأنه قد أتى بفعل يتناقض مع ما يجب عليه من إيمان، وهذا الفعل ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الفريق المقابل، ولكنه ليس بالذي يتفق مع الفريق الآخر في معتقدهم، فهو لا يوافق الكفار والمشركين في اعتقادهم، وإنما وافقهم في ماذا؟ وافقهم في العمل في هذه المسألة. فالمفترض في المؤمن أنه لا يسرق، هذه السرقة من صفات المؤمنين، هل وصف الله المؤمنين في كتابه بأنهم يسرقون؟ بل قال ولا يزنون. فهل المؤمنون يزنون؟ المؤمنون الذين يستحقون الوعد ويستحقون النجاة من الوعيد لا يزنون، فإذا زنى لا يعتبر مؤمنا الإيمان الحق، الإيمان الخالص، فهو ليس بمؤمن. فالمنفي عنه هنا إنما هو كمال الإيمان الواجب. البراءة ليس منا، أي ليست هذه صفة المؤمنين، ليست هذه صفة المؤمنين وليست هذه شعب الإيمان. كفر أو أشرك أي وافق الكفار والمشركين في شعبة من شعب الكفر العملية، لأن هذا من صفات الكافرين. من هم أصحاب الرذائل وأصحاب الفواحش؟ هل هذه صفة المؤمنين أم صفة غيرهم؟ صفة غيرهم. فكما أن الطاعات من شعب الإيمان فإن المعاصي من شعب الكفر. فالإيمان شجرة والكفر شجرة، وأصل شجرة الإيمان الاعتقاد الحق كلمة التوحيد، وفروعها الطاعات بجميع أنواعها. وأصل شجرة الكفر ضد ذلك التكذيب والجحود والاستكبار، وفروعها المعاصي والذنوب. فإذا وقع المسلم في ذنب فهذا الذنب شعبة من شعب الكفر، فرع من فروع الشجرة الأخرى. فإذا قيل إنه كفر يعني معناه وافق هؤلاء في شعبة من شعب شجرتهم ولم يتفق معهم في أصلها. هذا مهم، هذا الكلام في غاية الأهمية. وإن شاء الله إذا فرغنا من كتاب الإيمان سنقرأ هذا الكلام بتفصيل للعلامة ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها بإذن الله تعالى. ولكننا نفرغ أولا من تفصيل أبي عبيد. يقول رحمه الله تعالى: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون الراكعون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هل تجدوا ايش عندكم؟ ايش يعني ما عندكم انتم السائحون؟ تراجع في الآية الكريمة على كل. والذي يعنينا الآية 12 بعد 100 من سورة التوبة، ما عندكم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية 11 بعد 100. ثم الآية التي تليها: السائبون العابدون الحامدون السائحون. هو الخطأ الذي عندنا أن كلمة السائحون وقعت بعد كلمة الراكعون، هذا الخطأ الذي في النسخة، يعني في نسختي أنا السائحون وقعت بعد الراكعون وهي في الحقيقة بعد الحامدون، يعني الحامدون السائحون هذا هو. ولذلك لما قرأنا الآية شعرنا بخلل، لما قرأنا الآية في الكتاب شعرنا بخلل. فبعض الظاهر أن بعض المحققين لما وجد كلمة السائحون يعني حدثها بالمرة ولم يضعها في مكانها. نعم هي موضعها خطأ، ولكن موضعها موجود في الآية التي في الآية بعد كلمة الحامدون، فيكون الحافظون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فكلمة السائحون تكون بعد كلمة الرافعون، معبرة تكون بعد كلمة الحامدون. يعني الحامدون السائحون الرافعون،
السالب هذا. والشاهد من الآية أن ربنا سبحانه وصف المؤمنين بالصفات. هل نجد كل من ينتسبون إلى الإيمان يصفون بهذه الصفات؟ لا. إذن هو إيش نقول في هذه الآية؟ نقول هؤلاء هم المؤمنون حقا الموعودون بالجنة والموعودون بالنجاة من النار. هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله ولا يخلف الله وعده. فالوعد لهؤلاء، هؤلاء هم المؤمنون حقا. طيب، والذي لم يتصف بهذه الصفات نقول ليس بمؤمن. ليس بمؤمن يعني خارج من الإيمان، لا، يعني لم يتصف بهذا الإيمان الذي وصف الله أهله بهذه الصفات، فليس مؤمنا حقا. ليس بالمؤمن الذي أتى بما وجب عليه من إيمان، فهو إذا نفي عنه الإيمان فإنما ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، إنما ينفى عنه كمال الإيمان الواجب. وإذا دخل في اسم الإيمان فلأنه داخل في الاسم المطلق، أي وإن لم نثبت له مطلق الإيمان لكنه داخل في الاسم المطلق داخل. فعندما نقول الإيمان ككل الذي عنده مثقال حبة من خردل من الإيمان داخل في اسم الإيمان بهذا المعنى، ولكنه ليس بالمؤمن الذي وصفه الله في هذه الآية وغيرها من الآيات. قال وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك، عندي أولئك الوارثون، ما عندي هما، فالذي نسخة مثل نسختي يطلع أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما حظ، إنما هؤلاء هم المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، فإيش حاجة إلى يؤتون الزكاة؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فما في هذه الآية ويؤتون الزكاة. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان، أي خصال الإيمان وصفاته، في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه يقول كذا في الأصل ولعله الأمارات، أي العلامات، ولا الأمانات، يقول الشيخ لعله صوابه الأمارات بمعنى العلامات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. ولم يزل عنهم اسمه. إذن من جهة ما زال عنهم اسم الإيمان، ومن جهة ما توفرت فيهم صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه وسنة رسوله. الإيمان، ولكنهم ما حققوا هذا المسمى كما يحب الله ويرضى، فليسوا مؤمنين من جهة حقيقة الإيمان وإخلاصه، وهم مؤمنون لأنهم عندهم من هذا الإيمان شيء، عندهم من هذا الإيمان شيء، وهم يتفاوتون فيه قربا وبعدا. هذا هو خلاصة كلامه. فعندنا الآن أمران، عندنا الاسم وحقيقة الاسم. الاسم شيء وحقيقته شيء آخر. وسيأتي في كلام أبي عبيد الكلام كما قلنا أشرت، قلت إن اسم المصلي صدق على الرجل الذي أساء الصلاة، ارجع فصلي، قال فرجع فصلى، نفس الراوي قال فرجع فإيه، فهو صدق عليه أنه يصلي، لكنها ليست بالصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فمن جهة لا يمكنك أن تقول إنه تارك للصلاة، ومن جهة لا تقول إنها الصلاة التي يقبلها الله. واضح؟ فهو داخل في اسم المصلين وليس داخلا في اسم تارك الصلاة. ومن جهة ما أدى الصلاة كما أوجبها الله سبحانه وتعالى، فهذا مصلي ولكنه لم يصلي. عجيبة، لا ما هي عجيبة، هو مصلي ولكنه لم يصلي، فليس تاركا للصلاة ولكنه أدى الصلاة على غير الوجه الذي أوجبه الله سبحانه. إذن كذلك في الإيمان، هؤلاء المؤمنون الذين يقع منهم معاصي وذنوب، لو نظرنا إلى حقيقة الإيمان وإخلاصه ما أتوا بالإيمان على حقيقته وإخلاصه. ومن جهة ثانية ليسوا هم ممن خرج عن الإيمان بالكلية، فهم داخلون في اسم الإيمان، فهم داخلون في اسم الإيمان لأنهم لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، فهم مؤمنون بانتسابهم وبرضاهم وباعتقادهم، ولكنهم من جهة حقيقة الإيمان وإخلاصه ما حققوا الإيمان الذي أوجبه الله عليهم. ولنا إن شاء الله عود إلى هذا التفصيل في الدروس القادمة بإذن الله تعالى.
فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. هذا الكلام قرأناه في الدرس الماضي. قال بعدها فإن قال قائل، إذن وقفنا عند قول أبي عبيد إن أصحاب المعاصي ليسوا متصفين بصفات المؤمنين الخالصين الحقيقيين، ليسوا متصفين بصفات المؤمنين، أصحاب المعاصي ليسوا موصوفين بصفات المؤمنين الخلص. ما وصف الله المؤمنين في كتابه بأنهم أصحاب معاصي أو بأنهم يزنون بالعقل؟ صفة المؤمنين لا يزنون، صفة المؤمنين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بهذه صفة المؤمنين. فإذا وقع من المؤمن مثل هذه المخالفات لا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية، وفي نفس الوقت ما تحقق فيه الاسم المطلق. ولشيخ الإسلام هنا كلمة طيبة نحفظها، وهو أنه لا يثبت لأصحاب المعاصي الاسم المطلق ولا ينفى عنهم مطلق الاسم. هذا كلام طيب. أصحاب المعاصي صغرت أو كبرت لا يثبت لهم الاسم المطلق، لأن الاسم المطلق ليس لهم وإنما هو للمؤمنين الخلص، لا يثبت لهم الاسم المطلق ولا ينفى عنهم مطلق الاسم. هذا كلام طيب ومهم. فالاسم المطلق الذي هو الإيمان نقول هؤلاء هم المؤمنون، هذا لا يكون إلا لمن استحق الوعد ونجى من الوعيد. أما إذا قلت هو منهم ما تخرجه من الإيمان بالكلية فلا تنفي عنه أنه داخل في مطلق، إذن فلا يثبت لهم الاسم المطلق ولا ينفى عنهم مطلق الاسم. كلام واضح. عندهم إيمان ولكن هو ليس بالإيمان الذي ذكره الله في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله، لأنه الإيمان الذي أوجبه الله على العباد واستحق الذين أتوا به النجاة من النار ودخول الجنة. بدأ أبو عبيد ينتقل لنقطة يقول يعني هل هذا الكلام الذي خلصنا به يصلح في اللغة؟ هل يصلح في اللغة؟ وطبعا تعرفون أنه عالم بالشريعة وباللغة وبالقراءة. قال فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن
كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يعني هذه لغز، لا ما هو باللغز، هذا في لغة العرب كثير. قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان. يعني أنت تجيب واحد نجار بعد ما يخلص تقول فلان ده نجار، ما هو نجار من الأول، إيش تقصد بنجار الثاني؟ هذه أنه نجار متقن. تأتي بنجار أنت جايبه من دكان النجارة بعد ما خلص تقول ده مش نجار، هو نجار صنعته نجار، لكن إيش تقصد بمش نجار هذه الأخيرة؟ أنه ما أتقن عمله، ما قام بعمله كما ينبغي في علم في صفة صنعة النجارة. كهذا قال ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعك أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد، يقال ما هو بإيه؟ بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلب، ما ينفون البنوة التي هي بمعنى أنهم ينسبونه إلى الإيه؟ إلى الفاحشة، يقولون هذا ما هو ولد، ما هو ولد يعني اتهموا وجود الرجل بالفاحش، لا ما هو ولد أي ليست هذه الصفة التي ينبغي أن تكون في ولد تجاه إيه؟ تجاه أبيه. نعم. ثم يقال مثله في الأخ، يقول لك يا أخي لنت أخي لنت أخويا ولا أعرفك، إيه؟ الله أنت بتتهم أمي بالفاحشة، لا هذه ليست الصفة التي ينبغي أن تكون في أخي أبدا، هكذا إيه؟ ثم يقال مثله في الأخ والزوج والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر، أنهم لم يأتوا بالعمل الإيه؟